الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وليكون دينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية الكريمة أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا نفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم، وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتاً، أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وأنهم سينالون ما نالوا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم لكمال السرور، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويكثره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات الكريمات إثبات نعيم البرزخ، وأن الشهادة في أعلى مكان عند ربهم، وكذلك الشهداء يرقيهم الله تبارك وتعالى في مدارج الكمال، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، رواه مسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. رواه الحاكم بإسناد صحيح. قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أي أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبًا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابًا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل والله عنده حسن الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد قال الله جل وعلا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما من لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وهذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها فندبهم الله تبارك وتعالى إلى الجهاد في سبيله ابتغاء مرضاته بإعلاء كلمة الله جل وعلا قال ربنا جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم أي لن يحبطها ولن يبطلها بل هو تعالى يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم وثوابهم يكون صالحاً كاملاً لا نكد فيه ولا تنغيص فيه بوجه من الوجوه ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفها أولاً بأن شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه الجنة من النعيم المقيم والعيش السليم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل فيقول سل وتمنى فيقول وما أسألك وأتمنى أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمضر، رواه أحمد بإسناد حسن، والنسائي واللفظ له، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة، رواه الترمذي بسند صحيح، وتعلق أي ترعى من أعالي شجر الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن أي المشروح صدره في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة أي ممحصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق، أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان والبيهقي بسند حسن. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه، أخرجه أحمد وأبو يعلى بسند صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون أي يضجعون في الغرف من الجنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى قوم فلا حساب عليهم. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تنقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره، وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة. فيدخلونها بغير حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أخرجه الأصبهاني بسند صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله ومثل متنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسودا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو. فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي النجدية، فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال: فلقوا العدو فاستشهد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك، ثم أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله، رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. فقال: أما ما رأيتم من استبشاري أو قال من سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. رواه البيهقي بسند حسن. لقد صنف الفقهاء الشهداء وفقا لعدة اعتبارات، منها سبب الشهادة والمكان الذي استشهدوا فيه والراية التي كانوا يقاتلون تحتها قبل الشهادة والعدو المقاتل والباعث على خوض القتال والمخالفات التي ارتكبت قبل الشهادة. فصنف الفقهاء الشهداء على حسب هذه الاعتبارات إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول: شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلا غير مدبر، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون غرض من أغراض الدنيا. وذلك لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه البخاري. شهداء هذا الصنف هم مناط الأحكام الشرعية في فقه الشهادة، حيث إنهم هم المعنيون عند الفقهاء بأحكام الشهيد الدنيوية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، فضلاً عن الأحكام الأخروية المتعلقة بالأجر والفضل كما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. الصنف الثاني: شهيد الدنيا، وهو من قتل من المسلمين أثناء القتال مع الكفار في المعترك لكنه ارتكب ذنباً يفسد شهادته، كالتولي من الزحف أو الغلول من الغنيمة، أو كالقتال من أجل قصد دنيوي محض، أو كالمبادرة إلى قتل النفس تخلصاً من آلام الجراح. وهذا الصنف تطبق عليه الأحكام التي تطبق على شهداء الصنف الأول، شهداء الدنيا والآخرة، لأنهم أشبهوهم في ظاهر أمرهم، ولكنهم يحرمون من أجر الشهيد وفضله في الآخرة لما اقترفوه قبل مقتلهم من ذنوب، كما نصت على ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة. الصنف الثالث: شهيد الآخرة، ويشمل هذا الصنف كل من ورد ذكره في السنة النبوية من الشهداء سوى المقتول في سبيل الله، كالغريق والمطعون والمبطون، وكالحريق والنفساء والغريب الذي يموت في غربته، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا حياة السعداء، حياة من يحب بقاءه، وأن يتوفانا وفاة الشهداء وفاة من يحب لقاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد استفاضت السنة في بيان أنواع الشهداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون أي الذي مات بالطاعون، والمبطون والغرق، وصاحب الهدم أي من يموت تحت الهدم والأنقاض، والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك أنه قال: والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه أبوه أن جده مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إنا كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، من مات بسبب الطاعون، وكذا من مات بما يشبه هذا المرض كالكوليرا والتيفود والسرطان وغير ذلك من الأمراض. والمرأة تموت بجمع، يعني في نفاسها، شهادة. والغرق والحرق والمجنوب، والمجنوب شهادة. أخرجه مالك في الموطأ وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاحت النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات. قالت ابنته: والله إني لأرجو أن يكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري. وفي رواية للترمذي وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. وهو حديث صحيح. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم والنسائي ولفظه: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. يعني المقتول المعتدي. إن الذين قتلوا في سبيل الله قد ضحوا بأرواحهم وخلفوا وراءهم أسراً وأطفالاً، وإن لهم علينا حقوقاً، ومنها النظر إليهم نظر الإجلال والإكبار والاعتراف بالفضل. قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وأخرج البخاري بسنده عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارة، والله ما ينضجون كراعة ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال: مرحبا بسبب قريب، مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابة، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. فقال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. من حقوق أسر الشهداء الاهتمام بصحتهم والاطمئنان عليهم وعلاجهم إذا مرضوا. روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ له. عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة؟ أي نحيفة؟ أتصيبهم حاجة؟ أي فاقة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين. أفنرقيهم؟ تسأل أسماء بنت عميس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفأرقيهم؟ قال: نعم. وبماذا؟ فعرضت عليه الرقية التي ترقي بها أبناءها، فأجازها صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء جعفر الشهيد رضي الله تعالى عنه. من حقوق أبناء الشهداء ألا يشعروا بمرارة فقد الأب، وليكن ذلك بالتعهد وتفقد الأحوال والاهتمام بالشؤون مع الدعاء لهم والبشاشة في وجوههم وحسن معاملتهم. ففي غزوة مؤتة قتل القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي، وهم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد، محمد بن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله بن جعفر فشبيه خلقي وخلقي. عبد الله بن جعفر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت شبيه خلقي وخلقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. قال عبد الله بن جعفر: فجاءت أمنا وهي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، فذكرت له يتمنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيلة، أي الفقرة، تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وهذا من أعظم الثواب والأجر، أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة بسبب عمل صالح قدمه في الدنيا. فنسأل الله فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسأله تعالى حسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم. فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وليكون دينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وفي هذه الآية الكريمة أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بمال المقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا نفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله مرة بعد مرة. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه، وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله، أمواتاً، أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة، بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون، فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته، ولفظ عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. ومع هذا فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم، وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم لكمال السرور. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويكثره ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. وفي هذه الآيات الكريمات إثبات نعيم البرزخ وأن الشهادة في أعلى مكان عند ربهم، وكذلك الشهداء يرقيهم الله تبارك وتعالى في مدارج الكمال، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا. عم سروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. رواه الحاكم بإسناد صحيح. قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أي أجاب الله دعاءهم، دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم، وجاهدوا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، والله عنده حسن الثواب. مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. قال الله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. من لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه. فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وهذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، فندبهم الله تبارك وتعالى إلى الجهاد في سبيله ابتغاء مرضاته بإعلاء كلمة الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل. وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي لن يحبطها ولن يبطلها، بل هو تعالى يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة ويصلح بالهم، أي حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحاً كاملاً لا نكد فيه ولا تنغيص فيه بوجه من الوجوه. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفها أولاً بأن شوقهم إليها ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه. ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه الجنة من النعيم المقيم والعيش السليم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن ابن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمضر، رواه أحمد بإسناد حسن، والنسائي واللفظ له، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي بسند صحيح. وتعلق أي ترعى من أعالي شجر الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن أي المشروح صدره في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة أي ممحصة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان والبيهقي بسند حسن. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. أخرجه أحمد وأبو يعلى بسند صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون أي يضجعون في الغرف من الجنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى قوم فلا حساب عليهم. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تنقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره، وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة. فيدخلونها بغير حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أخرجه الأصبهاني بسند صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله ومثل متنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسودا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه، لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك، وطيب ريحك، وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو. فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي النجدية، فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال: فلقوا العدو فاستشهد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك، ثم أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله، رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. فقال: أما ما رأيتم من استبشاري أو قال من سروري، فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل. وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. رواه البيهقي بسند حسن. لقد صنف الفقهاء الشهداء وفقا لعدة اعتبارات، منها سبب الشهادة، والمكان الذي استشهدوا فيه، والراية التي كانوا يقاتلون تحتها قبل الشهادة، والعدو المقاتل، والباعث على خوض القتال، والمخالفات التي ارتكبت قبل الشهادة. فصنف الفقهاء الشهداء على حسب هذه الاعتبارات إلى 3 أصناف: الصنف الأول شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي يقتل في قتال مع الكفار مقبلاً غير مدبر، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون غرض من أغراض الدنيا. وذلك لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجه البخاري. شهداء هذا الصنف هم مناط الأحكام الشرعية في فقه الشهادة، حيث إنهم هم المعنيون عند الفقهاء بأحكام الشهيد الدنيوية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، فضلاً عن الأحكام الأخروية المتعلقة بالأجر والفضل كما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. الصنف الثاني شهيد الدنيا، وهو من قتل من المسلمين أثناء القتال مع الكفار في المعترك لكنه ارتكب ذنباً يفسد شهادته، كالتولي من الزحف، أو الغلول من الغنيمة، أو كالقتال من أجل قصد دنيوي محض، أو كالمبادرة إلى قتل النفس تخلصاً من آلام الجراح. وهذا الصنف تطبق عليه الأحكام التي تطبق على شهداء الصنف الأول شهداء الدنيا والآخرة، لأنهم أشبهوهم في ظاهر أمرهم، ولكنهم يحرمون من أجر الشهيد وفضله في الآخرة لما اقترفوه قبل مقتلهم من ذنوب، كما نصت على ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة. الصنف الثالث شهيد الآخرة، ويشمل هذا الصنف كل من ورد ذكره في السنة النبوية من الشهداء سوى المقتول في سبيل الله، كالغريق والمطعون والمبطون، وكالحريق والنفساء والغريب الذي يموت في غربته، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا حياة السعداء، حياة من يحب بقاءه، وأن يتوفانا وفاة الشهداء وفاة من يحب لقاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد استفاضت السنة في بيان أنواع الشهداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون أي الذي مات بالطاعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم أي من يموت تحت الهدم والأنقاض، والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك أنه قال: والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه أبوه أن جده مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إنا كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، من مات بسبب الطاعون، وكذا من مات بما يشبه هذا المرض كالكوليرا والتيفود والسرطان وغير ذلك من الأمراض. والمرأة تموت بجمع، يعني في نفاسها شهادة، والغرق والحرق والمجنوب، والمجنوب شهادة. أخرجه مالك في الموطأ وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاحت النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات. قالت ابنته: والله إني لأرجو أن يكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة، أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري. وفي رواية للترمذي وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. وهو حديث صحيح. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم والنسائي ولفظه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. يعني المقتول المعتدي. إن الذين قتلوا في سبيل الله قد ضحوا بأرواحهم وخلفوا وراءهم أسرا وأطفالا، وإن لهم علينا حقوقا، ومنها النظر إليهم نظر الإجلال والإكبار والاعتراف بالفضل. قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وأخرج البخاري بسنده عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارة، والله ما ينضجون كراعة ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال: مرحبا بسبب قريب، مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابة، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. فقال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. من حقوق أسر الشهداء الاهتمام بصحتهم والاطمئنان عليهم وعلاجهم إذا مرضوا. روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ له عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما شأن أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة؟ أتصيبهم حاجة أي فاقة؟ قالت: لا، ولكن تسرع إليهم العين. أفنرقيهم؟ تسأل أسماء بنت عميس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفأرقيهم؟ قال: نعم. وبماذا؟ فعرضت عليه الرقية التي ترقي بها أبناءها، فأجازها صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء جعفر الشهيد رضي الله تعالى عنه. من حقوق أبناء الشهداء ألا يشعروا بمرارة فقد الأبي، وليكن ذلك بالتعهد وتفقد الأحوال والاهتمام بالشؤون، مع الدعاء لهم والبشاشة في وجوههم وحسن معاملتهم. ففي غزوة مؤتة قتل القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي، وهم زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إلي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أفرخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد، محمد بن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله بن جعفر فشبيه خلقي وخلقي. عبد الله بن جعفر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت شبيه خلقي وخلقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها ثلاث مرات. قال عبد الله بن جعفر: فجاءت أمنا وهي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، فذكرت له يتمنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيلة، أي الفقرة، تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ودمع بين السبابة والوسطى، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وهذا من أعظم الثواب والأجر، أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة بسبب عمل صالح قدمه في الدنيا. فنسأل الله فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسأله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.